Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الجمعة البيوافق يوم 9/10/2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. الحزب الشيوعي بيرفض المشاركة في حوار قاعة الصداقة يوم السبت، ومنظمة المجتمع المدني بتأيد وبتحذر الحكومة.
نحن في هو الإجماع الوطني بكل مكوناتنا السياسية وأحزابنا والمنظمات ما ممكن نطلق عليه حوار.
الميليشيات بتغتصب تلميذة في مرحلة الأساس، ومرة حامل في شرق كتم ومزارعة من غرى شرق جبل مرة.
جنجويد راكبين جمال أبو جنجويد اختصبوا طفل أموره 12 سنة.
مقتل الطالب أبو القاسم صديق موسى رميا بالرصاص داخل معسكر عرديبة للنازحين في قارسيلا بولاية وسط دارفور.
يا واحد مجرم كده عبر الشارع بس هو لابس ميري من الميليشيات وجاءوا وثيق العيال قاعدين وفوق فوقهم نار وضرب واحد اسمه أبو القاسم صديق موسى عبد الغني.
السودان ثالث أكثر الدول فسادا في العالم، والخبير الاقتصادي كابلو بيقول 3 سيناريوهات في مواجهة الحكومة والحل في إسقاط النظام.
طبعا في سيناريوهات كثيرة، واحدة منهم إذا زادت أسعار أي من المواد البترول السكر الخبز أو أي واحدة من الحاجات دي، السيناريو بتاع سبتمبر 2013 من الممكن أن يتكرر، ممكن يؤدي إلى الإصلاح بالنظام.
والآن لتفاصيل نشرة من راديو دبنجا بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. جددت قوى الإجماع الوطني رفضها لدعوة الرئيس البشير للمشاركة في الحوار الوطني المفترض أن ينطلق يوم بكرة السبت في قاعة الصداقة، وأكدت قوى الإجماع الوطني بأنه ما في حوار قبل ما ينفذ النظام كل الاشتراطات المعلنة كحزمة واحدة، وجددت قوى الإجماع التزامها بالعمل الجاد لإسقاط النظام، ودعت الجماهير لتطوير آليات العمل النضالي استعدادا لتحمل تبعات المواجهة. وأضاف بكري يوسف الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني لراديو دبنجا من الخرطوم في الخصوص ده:
نحن في قوى الإجماع الوطني بكل مكوناتنا السياسية وأحزابنا والمنظمات اللي جزء من قوى الإجماع الوطني طلعنا بيانات، سواء كان بيانات بتعبر عن أحزاب أو البيان الأخير الصدر يوم الليلة اللي بيعبر عن قوى الإجماع الوطني، رفضنا هذا الحوار وقلنا بشكل واضح إنه ده ما ممكن نطلق عليه حوار، لأنه ابتداء النظام داير يمشي لحوار مجاني من غير ما يدفع المستحقات بتاعته. يعني من حوار الوزبع كنا بندرك تماما إنه البشير ونظامه هم ظلوا يتلاعبوا بالورقة بتاعت الحوار وبيلجأوا ليها لما النظام يكون داخل له في أزمة، سواء كانت الأزمة سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية. فلذلك احنا كقوى إجماع وطني رافضين هذا الحوار وماشيين تجاه خياراتنا البديلة وخياراتنا الأساسية العمل الجماهير المصاعد اللي بيوصلنا لإسقاط هذا النظام وبناء البديل الديمقراطي اللي بنحلم به كلنا كأبناء وبنات شعب السودان.
وحول المؤتمر يوم بكرة السبت أكد بكري بأنه النظام بيسعى من خلال ما أسماه بالحوار الوطني لتكريس هيمنته السياسية لمقابلة الضغوط الداخلية والخارجية، واتهم النظام باللعب بورقة الحوار واستغلاله للخروج من أزماته المركبة، ووصف بكري الحوار الوطني بأنه صفقة بتهدف لترميم النظام. وقال نقلا عن بيان قوى الإجماع بأنه استمرار النظام في نهج الحرب والحل العسكري ومصادرة الحريات العامة ومنع العمل السياسي واستمرار حالات الاعتقال والتعذيب للمناضلين وتقديم للمحاكمات وإصدار أحكام بالجلد على المناضلين والناشطين سياسيا ومنع قيادات الأحزاب من السفر للخارج وتغيير حرية العمل الإعلامي بيدل على صحة موقف والإجماع الوطني الرافض للمشاركة في الحوار. وأضاف بكري يوسف الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني لراديو دبنجا من الخرطوم في الخصوص ده:
على أرض الواقع بنلقى القوى السياسية ممنوعة من ممارسة نشاطها خارج الدور، القوى السياسية ممنوعة من مخاطبة الجماهير. وصلت المسألة مرحلة إنه يتم اعتقال قيادات القوى السياسية ويتم تعريضهم لمحاكمات جائرة وظالمة ويتم جلدهم. دي كلها ظروف ما بتسمح بإدارة حوار جاد وحوار مستقبلي. التساؤل الأخير، الحوار ده أسي حينعقد يوم 10/10 ده حيعمل ياتو اختراق؟ هل حيوقف الحرب؟ حيوقف الحرب وكل التنظيمات الحاملة سلاح هي ما مشاركة في هذا الحوار؟ كل الناس اللي تضرروا من ممارسة النظام طوال 26 سنة ما حيشاركوا في هذا الحوار. هذا الحوار معنيين به مجموعة معزولة.
وفي نفس الموضوع أعلنت 21 من الأحزاب اللي قبلت الدخول في حوار الوزبة مع الحكومة أعلنت مقاطعتها لمؤتمر الحوار يوم بكرة السبت في قاعة الصداقة. وقالت هذه الأحزاب في بيان حمل توقيع تحالف القوى الوطنية المكون الشرعي لمجموعة السبعة الممثلة للمعارضة، قالت في بيانها بأن توصياتها ما لقت استجابة من الحزب الحاكم وإنها لقت نفسها في خيار أشبه بعقد الإذعان. وقالت الأحزاب 21 في بيان يوم الخميس بأن الحكومة اتراجعت عن التزامها بتهيئة المناخ السياسي للحوار وقامت بعدة إجراءات ضد المعارضين من ضمنها منع من السفر. ووضحت الأحزاب في البيان بأن قيام المؤتمر بتلك الصورة لن يحقق المصلحة العامة بل حيعزز الانقسام الوطني وبأخر انطلاق حوار جدي وشامل بيطرح حلول للمشكلات اللي بيعاني منها السودان. ومن أبرز القوى الموقعة على البيان حركة الإصلاح الآن بقيادة الدكتور غازي صلاح الدين بجانب اتحاد قوى الأمة ومنبر السلام العادل بقيادة الطيب مصطفى وحزب التضامن الإسلامي والمنبر الديمقراطي لشرق السودان. وقالت الأحزاب دي في بيانها بأن الخطوة التالية الصحيحة لإنقاذ الحوار هو التوصل لوقف إطلاق نار فوري وعقد لقاء تحضيري بطريقة يتفق عليها من أجل الإعداد للمؤتمر بجهد وإرادة مشتركة. جدد حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي رفض القاطع المشاركة في مؤتمر الحوار يوم بكرة السبت في الخرطوم، كما رفض الحزب بشكل قاطع ترأس الرئيس عمر البشير للحوار. وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي بأن ترأس البشير للحوار ما بيدل على الحيادية وفيه إخلال بأسس الحوار من التجربة البشرية والفطرة السليمة، فكيف تكون أنت الخصم والحكم؟ وأكدت بأن ترأس المؤتمر الوطني للحوار حيكون نتائجه تغطية للجرائم اللي ارتكبت خلال 26 سنة اللي فاتت من جرائم ضد الإنسانية والحروب وجرائم فساد ومحسوبية إلى جرائم التمكين وإهدار المال العام وجريمة فصل السودان وغيرها من الجرائم. وأضافت مريم وهي بتقول إذا لم يكون من يترأس الحوار جهة محايدة حيكون منتجات الحوار للجهة اللي بترأسه، وده كلام ما عنده معنى وإهدار لوقت البلد وصرف الأنظار عن القضية الأساسية والتغيير الحقيقي. وأضافت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أنت المؤتمر الوطني وأنت المتصرف والمتنفذ في السودان طيلة 26 سنة، وسياساتك وأفعالك هي أوصلت السودان هذا الدرك السحيق. الناس الثانية ما بيقولوا نشدك في المحنقة نقتلك، بيقولوا نقعد معاك وإنت تقعد معانا زيك زينا نحل الأمور، لكن تقول طرأسنا وإنت أصلا اللي عملت كل المصيبة بيبقى تبقى في إطار يعني إطار مستهجن وما فيه يعني أي معنى وغبي إنه تكون أنت الخصم والحكم. لأنه لو يترأس المؤتمر الوطني الحوار بيكون معناته حوار لتضييل السلطة وللغدغتة على الجرائم الكبيرة تمت طيلة 26 سنة. إحنا كما بقى الرئاسة محايدة بيكون من أول ده معناته محاولة لتغيير منتجات الحوار في اتجاه الجهة اللي بترأسه، وده كلام ما في منه معنى وإهدار لوقت البلاد وصرف الأنظار عن القضية الوطنية الحقيقية بتغيير حقيقي.
وفي نفس الموضوع أعلن الحزب الشيوعي السوداني الرفض كذلك لتلبية دعوة الرئيس البشير بحضور مؤتمر الحوار الوطني يوم بكرة السبت في قاعة الصداقة. واعتبر الحزب بأنه جمعية الحوار اللي تمت الدعوة لها بتمثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحده، ودعا الحزب الشيوعي لتصعيد المقاومة الشعبية لإسقاط النظام والحفاظ على الباقي من الوطن. ووضح بيان الحزب الشيوعي بأنه قرار عدم المشاركة بيأتي متسق مع مواقف الحزب المبدئية المعلنة بعدم المشاركة في أي حوارات مع النظام، ما لم يقبل بشروط المعارضة اللي بتتمثل في المطلوبات لأي حوار مثمر وجاد، وفي مقدمتها وقف الحرب وتوصيل الإغاثات للمواطنين المتضررين من الحرب وويلاتها وإلغاء القوانين المغيدة للحريات، وفي مقدمتها قانون الأمن الوطني اللي بيحكم به النظام البلد وبيزل به الشعب، وقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون النغابات وغيرها. حمل المؤتمر الوطني الحركات المسلحة وقوى المعارضة الرافضة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني يوم السبت مسؤولية استمرار معاناة الشعب السوداني. ونبه الحزب الحاكم بعد اجتماع لمكتبه القيادي استمر حتى الساعات الأولى من فجر يوم الخميس، نبه لخطورة در البلد لمصير الحرب والاقتتال بنفس الشكل الحاصل في بعض الدول المجاورة. وأعلن المكتب القيادي في اجتماعه برئاسة الرئيس عمر البشير عرضه التام بما تم اتخاذه من تدابير وتحضيرات لانطلاقة مؤتمر الحوار يوم بكرة السبت بقاعة الصداقة. قال الأستاذ محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور بأن الحكومة بتحاور الآن نفسة، وهي واضحة من خلال الأحزاب اللي بتحضر المناقشات الآن. واعتبر الدومة بأنه أحزاب 7+7 أحزاب خلق المؤتمر الوطني، وأكد بأن الحكومة أو المؤتمر الوطني ما دايرة مشاركة الآخرين في الحوار لأنهم ما دايرين حل شامل لقضايا السودان، وأشار إلى أنه هدفنا الأساسي هو استمرارهم وبغاؤهم في الحكم. ووضح بأن الحكومة بتحاول الآن أنه تطلع من الحوار ده بأي نتيجة، لأنها بتشعر إنها حققت تقدم في علاقاتها مع أمريكا وبعض الدول في المحيط الأفريقي والعربي والدولي، فلذلك عندها صغة بالنفس في إنه ما تحاور الأغوياء. وأضاف الأستاذ محمد عبدالله الدومة لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أنا أفتكر الحكومة تحاور نفسها، وده واضح جدا من مجموعة الأحزاب اللي تحضر الآن المناقشات 7+7 الحالية دي، هي بصورة أساسية أحزاب خلق المؤتمر الوطني. فلذلك أنا داير أفرز بين حاجتين دول، صحيح صعب جدا فرز، لكن بين المؤتمر الوطني وبين الحكومة. أنا لما أقول حكومة بقصد مؤتمر وطني. الآن هم يحاورون أنفسهم، وبالتالي النتائج جدا معروفة. يعني هو أساسا الحكومة هي ما جايرة مشاركة الآخرين، وحتى الآخرين اللي بيشاركوا معاها دي ومجموعات أنا زي ما قلت، وبالتالي هم ما دارين حل شامل لقضايا السودان. هدفهم الأساسي استمرارهم في الحكم بأي شكل، وحيتفقوا مع الأحزاب اللي أنا قلت هي بصورة أخرى متوطنة، يتفقوا معها باعتبار أنه دي السودان، ويوقعوا معهم اتفاقيات وأشياء ثنائية أو غيرها، ويشاركوا الحكومة، وبعد ذلك باقي المعارضة والمجتمع المدني هم بعد ذلك يقولوا خلاص نحن. الحكومة بتعمل بصورة لأنه عندها ثقة بالنفس الأيام دي، تعتقد أنه علاقاته مع أمريكا ماشية كويس، علاقاته مع بعض البلدان ماشية كويس، الجيران ما عندها مشاكل، تعتقد أنها حزمت الحركات المعارضة، فلذلك عندها ثقة بالنفس، وتعتقد أنه ما عندها يعني مصلحة في أنه تحاول الناس أقوياء.
ومن جانب وضح الأستاذ حامد علي نور بأن الحكومة ما جادة في موضوع الحوار، وأنه دائرة من الحوار أنه يحقق أهداف محددة في شان تغنن وجوده وتظل الأمور كما هي، وتحاول أنه تضمن ولاء الآخرين من أجل مباركة واستمرار النظام الحالي. وقال الأستاذ حامد بأن الحكومة بتحاول معالجة الأزمة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إطار النظام الغايم، لكي يأتي الجميع لمباركة النظام. وأضاف بأن الحكومة ما جادة في شان توفر الشروط اللازمة للحوار، فلذلك ظلت الحروب مستمرة وانعدمت الحريات وغيرها، واتسأل لا أدري من تحاور الحكومة. وأضاف الأستاذ حامد علي نور لراديو دبنجا من الخرطوم:
يبدو أنه الحكومة ما يعني في نهاية الأمر التضحية ما جادة في المسألة بتاعت الحوار، وأنه محتاجة للحوار على أساس أنه تحقق أهداف محددة اللي هي تقنن وجودها وتظل الأمور كما هي، ويحضر الآخرين على أساس أنه يكونوا جزء من هذا النظام ويحاول يعالج الأزمة السودانية اللي أصبحت معقدة جدا بكل أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها في إطار النظام القائم، والناسج عشان ما يباركوا هذا الأمر. لكن ما يبدو أنه الحكومة كانت جادة في محاورة الناس اللي ظلوا لفترة طويلة جدا يعترضوا على سياسة الحكومة، وبروا أنه محتاجين لحريات ولديمقراطية ولمعالجة قضاياهم والعالقة قضايا الحرب الظلة الدائرة في أطراف السودان ومناطق المظالم التاريخية. المسائل كلها ما تمت أي شكل من أشكال، ليست فقط المعالجة ولا حتى الاستعداد والإعداد من أجل أنه يوفر الشروط اللازمة للحوار على سبيل الناس كلها تجي وتصل لوفقها دائم لمعالجة هذه الأزمة. فما أدري لحد الآن الحكومة حتحاور منه.
ومن جانب الحكومة، كشف بروفيسور هاشم علي سالم الأمين العام لأمانة الحوار الوطني عن مشاركة أكثر من 92 حزب وحركة في مؤتمر الحوار الوطني المفترض أنه ينعقد بكرة السبت في قاعة الصداقة في الخرطوم. وقال في المؤتمر الصحفي أمس الخميس بأنه 1200 شخص حيحضروا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ووضح بأنه الأمانة العامة قامت بتوزيع كل الدعوات للذين حددتهم آلية 7+7، وبيّن بأنه معايير اختيار الأشخاص بتعتمد على سغل الأثر الاجتماعي والسيرة الذاتية الطيبة. وأكد هاشم اكتمال كل التجهيزات لانطلاقة المؤتمر، وبيّن بأن الأمانة وفرت 6 قاعات للجان 6 ومكتب لكل رئيس لجنة، بجانب تخصيص منبر إعلامي ثابت في القاعة الرئاسية لتسهيل تمليك المداولات والمناقشات لوسائل الإعلام. اغتصبت ميليشيات حكومية تلميذة في مرحلة الأساس بتبلغ من العمر 12 سنة ومرة حامل في حادثين منفصلين في قرية كلكلة ووسطاني في الشرق كتم بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. وقالت قريبة لوحدة من المغتصبات لراديو دبنجا بأنه 4 من عناصر الميليشيات الحكومية هاجموا تلميذة في مرحلة الأساس لما كانت في طريقة من قرية كلكلة اللي بتبعد 6 كيلومتر شرق كتم، وقاموا باغتصابها بالدور. وفي حادث ثاني هاجمت مجموعة من الميليشيات الحكومية مرة حامل بتبلغ من العمر 28 سنة لما كانت بتعمل في مزرعة عليها بقرية وسطاني اللي بتبعد 5 كيلومتر شرق كتم، وقاموا باغتصابها بالدور، وتم نقل المغتصبة وهي في حالة متأخرة لمستشفى كتم في شان تتلقى العلاج. وأضافت الشاهدة لراديو دبنجا من شرق كتم:
يوم الثلاثاء يوم 6/10/2015 جنجوي راكبين جمال أبا جنجوي اختصبوا طفل عمره 12 سنة تعرف يا أساس ساكنة في قرية كلكلة بمنطقة حامبا شرقي كتم 6 كيلو البلاد في شهر هي ماشي داي تجيب موية بين الساعة 1 إلى 2 يعني بين نص النهار كده نزلوا من الهمار واختصبوا الطفل اختصاب بالتناول للطفل مسافة ما مسافة بعيدة بيت والله وديها سيئة لكن حتى الآن هي العلاج البلدي ما ودلوا. وفي نفس الوقت برضوه مجموعة آخر من الجنجوي اختصبوا امرأة حاملة ب8 أشهر خرية وسطاني شرقي كتم في منطقة حمر مسافة 5 كيلو قريبة من كتم في نفس اليوم قرى جنبي بعض المرأة اللي قلت في درق في 28 سنة كده راكبين جمال فاكر مسلحين سنتاك ومخرطمين كمان ملسمين شاب جماعي الحالات والله سيئة عطلان في المستشفى كتم.
وفي نفس جبل مرة اغتصبوا الرعاة المسلحين مرة عمرها 25 سنة داخل مزرعتها اللي اتقع بين قرية كورفولا وقرية كتو يوم الخميس. وقالت مرأة من أسرة المغتصبة لراديو دبنجا بأن الحادث حصل لما أدخلوا رعاة مسلحين لابسين لبس عسكري وساقين ما يقارب 1000 راس من الإبل أدخلوها في المزارع في غرى دالي وكتو وكورفولا اللي بتقع على بعد 5 كيلومترات غربي ثابت. ووضحت بأن المرأة المغتصبة حاولت أنه تبعد الجمال من مزرعتها لكن 2 من الرعاة اعتدوا عليها بالضرب وبعد ذاك قاموا واغتصبوها بالدور. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. قتل أبو القاسم صديق موسى الطالب بالمرحلة الثانوية والنازح في معسكر عرديبة بقارسيلة بوسط دارفور. قتل رميا بالرصاص صباح يوم الخميس على يد مسلح مجهول. وقال واحد من مشايخ المعسكر لراديو دبنجا بأنه مسلح مجهول أطلق النار في الساعة 1 من صباح أمس الخميس على مجموعة من الشباب اللي كانوا بتونسوا في واحدة من الشوارع في معسكر عرديبة، وأصابوا أبو القاسم صديق الطالب بمدرسة قارسيلة الثانوية بنين بجروح، وتم إسعافه لمستشفى قارسيلة لكنه فارق الحياة أمس الخميس. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من قارسيلة:
مبارح إذا ساعة واحدة كده في شباب قاعدين في شارع في معسكر عرديبة، عددهم قرابة 9 جواهد مجرم كده عبر الشارع، بس هو لابس ميري من الميليشيات وجاءوا لقى العيال قاعدين وفوق فوقهم نار وضرب واحد اسمه أبو القاسم صديق موسى عبد الغني، عمره 22 سنة، بقرا في الثانوية بنين قارسيلة، الله يفوق فوقهم رصاص بس، وصادف الولد وجرف ودوا المستشفى، مجرد ما وصلوا فارق الحياة بدون انجرح، بس صادف للواحد ده دفناه تعبان الأثر وما لقينا أي جهة عشان نتركز فوق. إذا لينا جايين لسه ما فطرنا ذاته، مشينا الفازة مشتركة يعني أكثر من 300 نفر ما حصلنا على النتيجة. الأثر ثاني جا خش المدينة.
وفي شمال بحري أصيب 11 نفر بإصابات مختلفة، إصابة 2 منهم خطرة، ودا في مواجهات بين الشرطة ومواطنين إلى جانب اعتقال 39 من المواطنين. ووقعت الأحداث بسبب خلاف حول أيلولة ملكية أراضي في المنطقة مملوكة للحسانية. كما توفى طفل وأصيب 3 تانيين في حادث سقوط قطر في واحدة من المنتزهات في الخرطوم بحري. كما وجد نظامي بيعمل في برج مطار الخرطوم مقتول بطلق ناري في لفة الجريف. اتوقع الخبير الاقتصادي صدقي كبلو بأنه يصل انخفاض الصادرات خلال السنة الحالية ل 50%، ووضح بأنه ده حيؤدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة ومدخلات الإنتاج الزراعي. وعزى دكتور صدقي كبلو في مقابلة مع راديو دبنجا انخفاض الصادرات لتناقص إنتاج البترول، واعتبر الكلام ده دليل قاطع على فشل السياسات الاقتصادية للحكومة، وأكد استحالة معالجة الوضع الاقتصادية في ظل النظام الحالي. وأكد كبلو بأن الوضع الاقتصادي ما بيتعالج إلا بإقامة وتحسين العلاقات الدولية اللي بتأدي لمعالجة قضية الديون والحصول على مساعدات في شكل منح، إضافة لإعادة ترتيب الأولويات في مجال الاستيراد، وده ما حيتحقق إلا بإسقاط النظام. وأضاف الخبير الاقتصادي صدقي كبلو لراديو دبنجا من الخرطوم:
السيد وزير التجارة قدم تقرير للمجلس الوطني فبيتكلم عن إنه في نصف السنة الحالية انخفضت صادرات السودان بأكثر من النصف، وقال إنه الصادرات الانخفاضات دي تشمل الصادرات البترولية وغير البترولية. عارف انه نتيجة للحكاية دي الليلة امبارح في نفس اليوم سعر الدولار بلق 10 جنيه و10 قروش، لانه ده معناه انه الحكومة وبنك السودان ما حيكون عنده نقد اجنبي، انه النقد الاجنبي متراكم عنده نتيجة للصادرات في 6 شهور دي بيساوي 50% من النقد الاجنبي بتاع السنين الفاتت. وهو قال السبب بتاع الحكاية دي سببين، إنه في تدهور في الإنتاجية وفي انخفاض في الأسعار العالمية.
ومن جهة تانية اتوقع دكتور صدقي كبلو 3 سيناريوهات بما يتعلق بالشأن الاقتصادي. السيناريو الأول لجوء الحكومة إلى رفع أسعار السلع الرئيسية مثل الوقود قبل إعلان الميزانية في شهر 12 الجاي، واللي ممكن يؤدي لتكرار هبة سبتمبر. أما السيناريو الثاني على حسب كلام دكتور كبلو فإنه تلجع الحكومة لتقديم تنازلات لدول الخليج للحصول على الدعم، واستبعد حصول الحكومة على الدعم لأنه دول الخليج بتعاني من أزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار البترول والدخول في حرب مكلفة في اليمن. كما إنه قطر والكويت اللي بتمول اتفاق دارفور والشرك ما حتوافق على دعم الحكومة مجددا بسبب إهدار مساعداتها السابقة من قبل الحكومة وتسخيرها لصالح الخروج من أزماتها الخاصة. أما السيناريو الثالث فهو الاستجابة للضغوط الدولية وتقديم تنازلات للأحزاب المعارضة، مما حيؤدي لتحسين العلاقات مع دول العالم. وإتوقع عدم نجاح السيناريو الأخير بدليل إنه الحكومة لم تحصل إلى أي نتيجة بعد اتفاق نفاشة. وأضاف الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا من الخرطوم:
طبعا في سيناريوهات كثيرة، واحدة منهم إذا زادت أسعار أي من المواد، البترول، السكر، الخبز أو أي واحدة من الحاجات دي، السيناريو بتاع سبتمبر 2013 من الممكن أن يتكرر. ولو تكرر سيناريو الهبة بتاع سبتمبر، ما أعتقد أنه حيتوقف، يمكن يمشي إلى أبعد من كده، ممكن يؤدي إلى الإطاحة بالنظام. لكن ده بيحتاج برضو تعبئة بتاعة الجماهير يعني، وتنظيمه يعني، انتظار رد الفعل العفوي لقرارات تتخذ الحكومة ما بيؤدي إلى النتائج المطلوبة. الميزانية باقي لها 3 شهور، يعني شهرين بتنتهي الميزانية دي، لازم يعلنوا في نهاية ديسمبر الميزانية الجديدة. فنتوقع 1 في 2، إما إنه خلال الشهر ده والشهر الجاي تحصل زيادات، لأنه هم تعلموا إنه الزيادات للميزانية الجديدة بيعملوها قبال الميزانية. الكورة في ملعبنا نحن كقوة بتاعة معارضة، سواء كان قوة الإجماع الوطني ولا قوة نداء السودان، فإننا نجود أدواتنا والتصاقنا مع الجماهير وتنظيمنا له، عشان السيناريو الأولاني أنا قلت لك فعلا يعمل تغيير جذري في البلاد.
أعلن والي جنوب دارفور آدم الفكي عن عقد مؤتمر للنازحين والعمل مع النازحين حتى اكتمال التنمية والاستقرار في الولاية. وقال الوالي قدام حشد من نازحين معسكر كلمة يوم الأربعاء، قال نحن معاكم في كل حاجة، انتوا ورونا بس دارين شنو، ومن الليلة لقدام دارين الكلام بيننا وبينكم يكون مباشر وما دارين وساطة في النص. وأضاف آدم الفكي والي جنوب دارفور من معسكر كلمة وهو بيخاطب حشدي في الخصوص ده،
ونشتغل معاكم حتى يتم التنمية والاستقرار بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن يا جماعة دارين نقول نحن معاكم في كل حاجة، انتوا بس ورونا دارين شنو، ومن الليلة لقدام دارين الكلام بيننا وبينكم مباشر، ثاني ما دارين وساطة في النص، وما دارين دولي يتكلم نيابة عنكم، دارينكم انتوا تعبروا عن قضاياكم زي ما عبرتوا عنها هسي، وتقولوا كلامكم زي ما قلتوا هسي، ونجيكم في الفرقة دي نعمل يا جماعة مؤتمر.
لكن إدارة ومشايخ معسكر كلمة نفوا إن يكون الوالي زار المعسكر أو قابل قيادات المعسكر، وقالوا بإن الوالي زار قرية كلمة لكن ما زار المعسكر. وقال رئيس معسكر كلمة الشيخ علي الطاهر شيخ مشايخ المعسكر لراديو دبنجا يوم الخميس، قال بإنه والي جنوب دارفور آدم الفكي ما زار بالمرة معسكر كلمة، لكنه زار وخاطب تجمع لقبيلة الداجو في قرية كلمة. وقال الشيخ علي الطاهر لراديو دبنجا بإنه مجموعة من قبيلة الداجو تم اختارهم بإنه سلطان قبيلة الداجو جاء لزيارة المنطقة ومعاه والي جنوب دارفور آدم الفكي، وبعد ذلك طلعت مجموعة من قبيلة الداجو في منطقة خارج المعسكر لاستقبال السلطان وضيفه، ولكن حضر والي جنوب دارفور وما حضر سلطان قبيلة الداجو. وأكد الشيخ علي بأن مشايخ المعسكر ومنسقية الشباب والمرأة ورئيس المعسكر ما شاركوا في استقبال الوالي. وأضاف الشيخ علي الطاهر لراديو دبنجا من معسكر كلمة،
الناس دين قال عندهم سلطان داجو وقال دارين شي تخبروه ويخلمونا وعنف، قلنا أخواننا هم قبيلة ما نقدر نسجن لأنه سلطان سلطان، أنا ما مشينا أصل ما مشينا ولا شيخ أي دار كان ما فات من السقية بتاع الشباب برضو ما مجوا بر المعسكر، ما في أي معسكر ولا من سنتر 1 و2 و3 و4 هذه تجي سنتر كمان، ما في سنتر فازت قبل فوق ويشغلنا برا سلطان ما جاء الجوالي جوالي بان ما خشت كلمة سلام كلمة سلام كلمة سلام، لكن الناس القديم جوا المعسكر ده ما اشتركوا ما مشوا، وقبيلة بالصفات براهم كده وعملوا وشغلهم يعني ما نجاوا بعدها، هسا في مشاكل كتير تمشي تجيب الوالي يا أخوان، الناس جابوا والي هو قبيلة المعروف ومشوا قال عندهم سلطان وجاي، وحتى الآن هو والي جاوا أي سلطان ما جاء، وتعشف لك المشاكل توجوت الزبون الساكن.
أعلنت منظمة أوشا عن 7 حالات وفيات و1000 حالة إصابة بمرض الملاريا في شرق دارفور، وأكدت في نشرتها الدورية زيادة معدلات الإصابة بالملاريا في ولاية شرق دارفور. وقالت النشرة بأن تقارير أهلية اتكلمت عن تسجيل حوالي 27 حالة وفاة بسبب الملاريا، وأشارت إلى أن محليات الجنينة وهبيلة وكرينيك سجلت أعلى حالات الإصابة بمرض الملاريا. وعلى حسب كلام منظمة الصحة العالمية، فإن ارتفاع حالات الوفيات بالملاريات بتحصل أكثر بين الفئات الضعيفة والنازحين بسبب اكتظاظ المعسكرات وتدني جودة السكن المناسب، بالإضافة لانعدام التدابير الوقائية ضد البعوض. اعترفت سلطات الحج بأن عدد الغتلى السودانيين في حادث التدافع في مشعر مينا في الأراضي المقدسة ارتفع لـ30 كتيل إضافة لمفقودين 2. وأكد وزير الإرشاد والأوغاف الفاتح تاج السر بأن البعثة احتسبت 30 شهيد، بينما لا يزال 2 من الحجاج السودانيين في عدد المفقودين. واتقدم الوزير بالتعازي لأسر الشهداء. الخبر الأخير في النشرة: جاء السودان ثالث أكثر الدول فسادا في العالم على حسب مؤشر مدركات الفساد السنوي اللي بتطلعه منظمة الشفافية العالمية بشان الدول الأكثر فسادا. والدول الأكثر فسادا في العالم هي على التوالي الصومال وكوريا الشمالية والسودان وأفغانستان وجنوب السودان والعراق وتركمانستان وأوزبكستان وليبيا وأريتريا. والدول الأقل فسادا في العالم هي على التوالي الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا والسويد والنرويج وسويسرا وسنغافورة وهولندا ولوكسمبورغ وكندا واستراليا وألمانيا. مستمعيننا، لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع، مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو.
الكيزان دي ما ارجل منكم ولا اشطر منكم، وحقكم انتو عايشين بيه وعمرين بيه العمارات دي كلها، العمارات دي حقتكم انتو، حقت الشعب السوداني ما حقت الكيزان، البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكاتحين، حق الستات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الارض دي عشان ياكلوا لقمه شريفه.
كل الناس في دارفور.
اول مره مر البشير يا اخي صلحها حمتي، وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان اصلا صلاهم من جديد اصل حديثه وجابهم هنا في دارفور، في قرى ذاتها رقم ما حصل يوم انه حركات جاب مشوا بريب عليه وزاب.
برنامج يناقش كل القضايا.
لا يسمح لي ضميري أن أقف ساكتة متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على أهل دارفور اللي هم أهلي.
كل المشاكل.
البشير كفاو حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحة خالص.
البشير شعب الأزمة فكيف يرأس حكومة انتقالية؟
وبالدغري خالص.
تعالوا قبل ما يحصلكم الدعم السريع إما السلام إما كسح ومسح من الدعم السريع.
أمسح أكسح قشو ما دي وحي.
كل الكلام برا.
إذا هم عندهم ناس دايريدو خلوه يجي للناس الرجال قاضي في خلا الناس الرجال بمدخل الحديد بدفوه المويه لكن أنا ما نقدر ديناي كلنا مدخل أنا ما مساكن ساكن يجي يقاتلونا ليه سبب شنو هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقية ولا يجون علينا بس البيتين ديل هنا دي ليه بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله يقتل إلا المواطن
بصراحة شديدة.
ذهبت أربع نساء لجلب الحطب والجيش وتعرضت إليهن الجنجويت واختصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الآن فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده علينا قاعدين نوصل رسالتنا
بصراحة.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف البروفيسور الدكتور حامد التجاني علي رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة عشان نتكلم معاه حول الوضع الاقتصادي في البلد وقرايته كزول خبير اقتصادي وأستاذ جامعي متخصص في الكلام ده شنو. مرحب بك بروفيسور حامد التجاني وبصراحة في راديو دبنجا.
شكرا أستاذ كمال الصادق.
بروفيسور حامد زي ما أشرنا في بداية هذه الحلقة وبصراحة للوضع الاقتصادي عموما في السودان وفي الخصوص ده وزير المالية أعلن إنه موجهات الموازنة العامة للسنة الجاية وقال إنه موجهات الموازنة العامة لسنة 2016 بتهدف لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وخفض معدلات الفقر والبطالة. فرأيك شنو في الكلام ده؟ هل الكلام ده واقعي ولا دعايات ساكت كل ما سنة بنسمعها؟
هو طبعا الموازنة ده هو جزء من الخطة الخمسية اللي كانت بيبدأ من 2015 من تهي إلى 2019 ودي الخطة الإسعافية وكانوا متفقين مع البنك الدولي وأنه هم بيعملوا بعض الإجراءات ومنها رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الصرف على القتال التعليم والصحة وعشان يخلقوا فيه يكون في موازنة في الصرف الحكومي مع الدخل الحكومي. لكن اتضح تماما أنه الناس بيكرروا في أزمة حقيقية أزمة هيكلية في الاقتصاد بتاعت السودان والمواطن بيشوفه خلي من الأرقام بتاعت الحكومة بتكلم أنه الوضع هتتحسن. الحكومة مدركة تماما أنه الوضع ده ما يمكن أنه يتحسن خالص لأنه في أزمة حقيقية والاقتصاد ذاته تحول. الآن الاقتصاد تحول من اقتصاد كان زمانك بيعتمد على قطاعات إنتاجية وبيحتاج إلى مهارات إلى اقتصاد هامشي.
كيف تحول لاقتصاد هامشي؟
الاقتصاد الهامشي إحنا كنا عندنا مثلا الزراعة والصناعة دي يعني كانت حاجة كبيرة جدا وحاجة رئيسية جدا للإنتاج بتاعت البلد وعندنا مثلا البترول وفي المصانع التابعة للبترول دي كلها كانت بتحتاج إلى مهارات عالية والإنتاج فيها عالي جدا. حصل إنه القطاعات دي انهارت الناس اتجهت لمهن أخرى تمشي الخرطوم الآن الناس مكدسة الناس كانوا في المزارع بيشتغلوا في الزراعة بيشتغلوا في الرعي الآن كلهم مكدسين في الخرطوم وشغالين بيبيعوا الموية بيبيعوا التلج وشغالين القرنيش دي كلها مهن هامشية خدمية ما عندها علاقة بأنه يجيب عملات صعبة ولا عندها علاقة إنها في النهاية البلد تنطلق إلى نهضة صناعية.
لكن دكتور حامد التجاني الحكومة حسب بتقول إنه الوضع الاقتصادي حسب المؤشرات الاقتصادية إنه ماشي لقدام.
والله يا أخي السؤال ده المفروض يسأل أي مواطن هل إنه وضعك الاقتصادي كان قبل سنة أفضل ولا اليوم؟ وأنا متأكد إنه الشعب السوداني الآن نسبة الفقر زادت أكثر من 15 مليون فرد العام بيعيشوا في خط بتاعة الفقر وفي تزايد، ده أكتر من نص سكان السودان العام بيعيشوا في خط بتاعة الفقر وأقل. التكدس اللي بيتم في المدن، الناس الآن بتعيش في هامش في هوامش بتاعة المدن، الزادت دي الناس الآن بقت ما منتجة وبقوا في خطوط بتاعة الفقر. فالحكومة بتأتي بالأرقام وبيبيع للناس أرقام، لكن في النهاية الأرقام دي الواقع بيكذب.
لكن دكتور في الحتة دي حسي الجهاز المركزي للإحصاء في السودان بيقول إنه معدلات التضخم ماشي في انخفاض من شهر 7 وشهر 8 وشهر 9.
طيب يا أستاذ كمان بس أربط التضخم ده أربطه بالدولار، هل الدولار قاعدة في زيادة ولا الدولار في نقصان؟ إذا الدولار في زيادة تأكد إنه التضخم في زيادة عشان الناس ما يدعم، لأنه الإنتاج كله الآن الإنتاج كل القطاعات المدخلات الإنتاج أنت بتجيبه من برا عشان تنتج كلها مرتبطة بالدولار. الآن الدولار ماشي زيادة لأنه أنت بتعيش إنك تجيب، التجار الآن بيجيبوا الدولار ده من السوق الأسود وبيمشي بيجيبوا السلع، والسلع دي أسعارها غالية جدا لما يجيبوها بالسوق الموازي دي، بيجيبوها بيدخلوها في السوق، الأسعار ده كلها بترتفع، مدخلات الصناعة بترتفع، الحاجات اللي بتجي الوارد بتجي في البلد ترتفع أسعارها كلها في زيادة، حتى الصادرات بتاعتنا الآن ماشية في زيادة بالمعدل بتاع لأنه
أصل الدولار عمل أكتر من 10 جنيه.
ده عشان ده بيدعم الكلام منه بتاع حكاية إنه التضخم، الحكومة دي دائما هنا قبل 3 سنوات قلنا التضخم حوالي 40%، وكذلك الحكومة كان بيقول التضخم 19%. الحكومة الآن في الموازنة بتاعتهم بتاعت السنة الماضية كانوا خدتين الإحصائيات إنه التضخم هتنزل إلى 22%، حسابات بتاعتهم بتاعت 2015 إنه التضخم 22%، الآن بيقروا إنه التضخم في معدل بتاع 38-36%، والتضخم بالحقيقة أكثر من هذا، التضخم أكبر من ده لأنه المعدلات بتاعت الزيادات بتاعت الأسعار في السودان بتوري إنه التضخم ماشي عالي جدا، وعشان ده الموازنات دي ما بتشتغل. أنت أول ما تفترض إنه التضخم ده هتنزل أو هتستقر وتبني عليه كل الافتراضات بمعدل بتاع التضخم 22% ولا 20%، أنا بتكلم أنت في النهاية الموازنة تكون موازنة مضروبة، لأنه التضخم ده في النهاية بيلعب على كل القطاعات وبيزيد وبينقص في الإيرادات.
هسه التضخم وصل لوين برأيك؟
شوف التضخم الآن أكبر شيء بعد انفصال الجنوب هو المقاطعة الاقتصادية. المقاطعة الاقتصادية للسودان الآن من 2014 الآن كل البنوك في العالم وقفت التعامل مع البنوك السودانية، لأنه في إجراءات تتعامل بالدولار، الدولار مش بيعمل لها كليرنس في نيويورك، أي بنك بيتعامل مع السودان في مثلا بتاعت البنوك مقاطعة اقتصادية، فيها السودان عمل شبكة بتاع بنوك بيتعامل معه، في حوالي أكثر من 1000 بنك السودان بيتعامل معه بطريقة غير مباشرة، الأمريكان عرفوا الشبكة دي كلها ومشوا على البنوك ده كلها، والأدو إنذار موجود والأدو غرامات موجودة، البنوك وقفت التعامل. الآن الحكومة ده ضغطه كله الماشين نيويورك ونازلين وماشين مقابلين كيري ومقابلين وطالعين ونازلين، ده كل همهم الآن يشيلوا المقاطعة الاقتصادية، لأنه بالطريقة دي الدولار هتصل يعني هتصل بارتياح هتصل 20 وفوق بارتياح جدا، المقاطعة دي استمرت بهذه الطريقة عشان ده الحكومة مدركة للمسألة دي، وهم الآن متسارعين جدا بأي طريقة إنه يشيلوا هذه المقاطعة الاقتصادية عشان ده الحوار الاقتصادي والحوار المجتمعي والحوار الموجود في السودان كلها مرتبطة بأنه يشيل المقاطعة الاقتصادية، وده الشرط بتاع الأمريكان أنه لابد يكون في سلام، وفي سبيله إحنا بعد ذلك ممكن نوقف المقاطعة الاقتصادية. فبيفتكر أنه معدلة التضخم هيستمر وما هينزل أبدا، ما في ذلك أنه بالظروف دي، وإذا الشعب السوداني ما طلع من الهوامش بتاعت المدن ده ورجع على مناطق بتاعت الإنتاج وما كان مجد سلام، والناس المناطق بتاعت النزاعات دي بقى مناطق بتاع إنتاج، المزارع في طويلة ينتج والقاعد في شجرة ينتج والقاعد في شمالية بينتج، بفتكر إنه أي حديث إنه التضخم حينزل بفتكر إنه ما صح.
طيب دكتور اليوم الدولار بقى أعلى بكثير من 10 جنيه، فوق 10 جنيه، وده ما حصل قبل كده، في رأيك السبب شنو وممكن الدولار ده يصل لوين؟
شوف السبب الكبير زي ما قلت لك المقاطعة الاقتصادية ده أكبر هزة ضربت الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب، المقاطعة دي بقت بطريقة فعالة بدأت من 2014 دي خلت حاجة واحدة، أول حاجة أفقدت الثقة في المستثمرين إنه يستثمروا في السودان لأنه فيه مقاطعة اقتصادية. الآن المعدل بتاعة المستثمرين اللي بيستثمروا في السودان مقارنة ب 2013 نزلت ل 66%، كويس؟ يعني ثلث المستثمرين اللي أنت عندك حتى فيه خروج من مسألة بتاعة الاستثمار في السودان، كويس؟ دي واحد. اثنين، في طلب على الدولار. الطلب على الدولار دي كان زمانك بتجي عن طريق البنوك الخارجية اللي بيتعامل معه. الآن البلد ما عنده طريقة إنه يجيها الدولار، والبنوك مقاطعة ما قادر يتعامل معك. أنت حتضطر إنك تجيب الدولار بالسوق الأسود، تجيبه من السوق الأسود وتجيبه من الموازنة عشان تعدل من المشاكل الموجودة في الاقتصاد دي. لأنك دار تجيب الدواء ودار تجيب مدخلات بتاع الإنتاج ودار تعمل كل شيء بالدولار دي. الآن أنت ما عندك الدولار، فلازم تكون السوق الأسود شغال. السوق الأسود الحكومة هيخليها تستمر، والحكومة ضغط من مصلحتها السوق الأسود دي تستمر، لأنك البنوك ما حتتعامل معاك. وأكثر ناس شغالين في تجارة العملة هم ناس الحكومة ذاته، والتجار بتاعت الحكومة هم أكثر ناس شغالين في سوق العملة.
وده بوصل لوين حسي؟ ممكن يوصل الدولار لوين؟
شوف، الدولار بهذا المعدل بهذه الطريقة الدولار حيستمر في تصاعد. الحكومة الآن عمل لها فرامل إنها مدد بطريقة فجأة، بتحاول إنه بكثرة كان خلوها تمشي بالطريقة التدريجية ده، لكن إذا مشت بهذه المعدل بس المرحلة بتاع إفلات. يعني إذا فشلت قضية بتاعت الحوار الوطني الآن موجود، إذا فشل والحكومة أمت مناورة في مسألة الحوار الوطني ده وما مشى، المقاطعة الاقتصادية حتستمر. وإذا استمرت المقاطعة الاقتصادية الدولار دي حتمش، وبارتياح جدا الدولار حتصل لـ20، بارتياح جدا. إذا استمر هذه السياسة على الوضع الموجودين فيه الآن ده حتصل لـ20، وحتصل إنه الاقتصاد حينكمش، لأنه لا حتقدر تجيب من برا ولا عندك حاجة توصله ترسله برا. يعني الصادرات حتقل والواردات بتقل، وحيكون في انكماش اقتصادي، والانكماش ده بيزيد معدل البطالة. ناس عندنا السودانيين كلهم خارجين بأفواج، يعني كأنها نزوح جماعي، الناس خارجين من السودان. فبالتأكيد الأوضاع هتزداد سوءا، والدولار دي هتمشي يعني بالطريقة اللي احنا معتمدين عليه اعتماد كبير، لأنه البلد ما بتنتج أصلا. البلد تعتمد كثير على المساعدات الخارجية والدين الخارجي، الديون بتاعتنا المتراكمة.
أصل الدين بتاعنا وصل لوين؟
الدين بتاعنا الآن وصل لحوالي 47 ل 48 مليار. 85% من هذا الدين، 85% منه كله غرامات ومتأخرات، كويس؟ لأنه السودان موقف إنه ما قاعد يدفع الديون ذاته، عشان تحس إنه الناس بيديروا الاقتصاد بإهمال وبيديروها بعدم مسؤولية ولا مبالاة، إنه الدولة يعني ما قادرة حتى تدفع التزاماتها في ديونها، ودي دين على المستقبل على الأجيال القادمة إنه تتحمل هذا الدين. الدين دي كانت كلها حوالي 13 مليار ونمت لغاية ما وصلت 47 إلى 48 مليار دولار.
طيب دكتور، الحكومة برضو قالت إنها رفعت الدعم عن واردات القمح بإنها زادت سعر الصرف لاستيراد القمح من 4 جنيه ل 6 جنيه، ووزير المالية قال إنه التعديل ده بيجاء عشان يزيلوا التشوهات ويعالجوا مسألة بتاعت دعم الأسعار. تعليقك؟
وطبعا أي دعم بنزل أي اقتصادي بيقول لك بيخلق التشوهات دي على مستوى النزل. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، في بلد فقير زي السودان فيه يعني حوالي أكثر من 15 مليون فقير، أنت كدولة يعني تتكسر عليهم إنه تدعمهم إنه يأكلوا خبز؟ الشيء الثاني إنه الخبز أصلاً الحكومة قاعدة بتدعمها من شنو؟ أصلاً كان المرتبطة ودي اتفاقه مع البنك الدولي إنه ياخذوا الذهب بالسعر بتاع السوق الحر الموجود دي، ويشيلوا الذهب ده الإيراد بتاعته يدعموا بها القمح. الحكومة كانت بالنسبة للذهب كانوا متوقعين إنه ينتجوا 75، كانوا سنة 2014 انتجوا حوالي 75 طن. توقعوا إنه في 2015-16 ينتجوا 120 طن، ودي ما تحققت. والدولار ما موجود، تشوح بتاع الدولار إنه يجيبوها عشان يأخذوا بها القمح، فما عندهم خيار غير إنه يجيبوا جزء منها من السوق الأسود. ما ممكن يجيبوها من السوق الأسود يفكوا لهم ب2.9 ولا 3، فلا بد يزيدوها بسعر معقول شويه، يعني مناصفه كده. فالحكومه الان شغاله في اجراء بتفكر انه في النهايه اسعار بتاعت القمح هي نزلت كثيره في الاسواق العالميه، وهم ذات رفعوا السعر بتاعت الدولار بالنسبه للموردين بتاعهم. الحكومه الان ما قاعده تدعم القمح خالص لانه الاسعار العالميه نزلت، فهم بعد يضطروا انه يتعاملوا مع التجار بتاعتهم يوفروها للمواطنين لكن باسعار زياده، وبعدين ما تنسى برضو حتى البترول، يعني ما شاء الله الدعم عن البترول، عن الوقود. الوقود الآن نزل كثير جدا في العالم، بالعكس الحكومة بتعمل فلوس من البترول الآن. فهي كده الحكومة حكومة كذبانة في مسألة بتاعت الوقود دي، حكومة كذبانة فيها، لأن أسعار البترول واقعة وحتقع زيادة، متوقعين أسعار بتاعت البرميل البنزين هتمشي لغاية ما تصل 50 وتستقر على أقل من 50، لأنه في بدائل كثيرة للنفط وكده. فبتكن إنه حكاية الحكومة ترفع الدعم دي، ودي ذاته بتناقض الخطة بتاعتهم الخمسية. الخطة بتاعتهم الخمسية بقول إنه إحنا دعينا حارب الفقر وغيره وغيره، لكن أنت لما ترفع الدعم من الغذاء، وترفع الدعم عن التعليم والصحة، وتتخلى عن كل التزاماتك، وهم الآن بيطبقوا الروشتة بتاعت البنك الدولي، بيطبقوا الروشتة باعتبار إنه إذا رفعت العقوبات تستطيع إنه يتحصل على الدعم من البنك الدولي وغيره. فالآن شغالين كل إجراءات قصيرة الأمد، حاجة الوحيدة شغالين فيها ممكن يكون يعني اشتغلها بصدق مسألة الحوار، والمسألة دي إذا تمت كده واشتغلها بصدق ممكن تفتح آفاق للبلد وتقلل من الاحتقان الموجود، وممكن العقوبات دي ترفع. لكن برضو إذا المسألة تبقى مسألة تكتيكية بس عشان نقو يرفع الدعم، عشان نقضوا المجتمع الدولي، عشان يرفع عليهم الدعم، عشان يرفع عليهم العقوبات، عشان يستمروا في الفوضى بتاعتهم السياسية دي، بفتكر أنه برضو الأزمة دي حتستمر يعني.
شكرا للبروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
بصراحة. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة، وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة أو مصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لانه يعني احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره، ما فيها علاجات، لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي اولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الامراض. لانه من ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم يعني احنا بنديه 200. ندي التطعيم اساسا بنديه لكل الاعمار، الاطفال الصغار، الناس الكبار، الامهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع او التطعيم الموسع، انا بركز دائما للاطفال اعمارهم اقل من 5 سنوات، والامهات عمرهم من سن 15 سنه لحد 49 سنه. ليه يعني احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيره، لانه الطفل ما عنده مناعه، والام دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعه، عشان كده المضاعفات بتكون كثيره. والشيء الثاني برضو لانه هم الاثنين الشفاه صغار والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا اي مرض ممكن يقاومه، لكن المره لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة لأنها بنطعمها، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة، وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس. النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات، لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء، وبعض حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض دي يقوم على الأقل الأم تعرف ممكن تكون دي أراضة في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و 90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي طعموا. عشان كده احنا بننصح الامهات مره ثانيه بقدر الامكان الام لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في اي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمته كده طبعا بدوها الكريد، الكريد بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي اخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لانه الكريد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسه بس عارف من الكريد ده، ولازم الام تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكريد اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقه الجايه، وهتكون نيجي نتكلم عن انواع التطعيم شنو وانينا بنطعم وكيف كيفيه التطعيم والمضاعفات الصغيره اللي ممكن بتحصل نتيجه للتطعيم، وممكن في بعض الامهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمره الاخيره لو في اي زول انت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهايه الحلقه، وفوتكم بعافيه وشكرا جزيلا.
نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.